بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من أسئلة النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحلقة نعرض لعدد من الأسئلة، لها ما أخرجه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: هم على جسر جهنم. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي في سننهما، والإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، والبغوي في شرح السنة، كلهم من طريق عبد الله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد بن عباس عن عائشة رضي الله عنها، وهذا إسناد صحيح. وفي هذا الحديث ذكر الحافظ بن كثير في تفسير هذه الآية المشار إليها في الحديث، وهي قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رحمه الله: وما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال مجاهد: نزلت في المشركين. وقال السدي: ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وما قدر الله حق قدره هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة، والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهو إنبارها كما جاءت من غير تكليف ولا تحريف. قال البخاري: وقوله: وما قدر الله حق قدره. حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أما السؤال الثاني في هذه الحلقة فما رواه البخاري وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: قد حللت، فانكحي من شئت. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، والترمذي والنسائي في سننهما، والإمام أحمد في مسنده، والدارمي في سننه، ومالك في موطئه، والطبراني في الكبير، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن الجارودي في المنتقى. ويدل هذا الحديث على أن عدة المرأة الحامل بعد وفاة زوجها حتى تضع حملها، ويؤيد هذا قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال الحافظ رحمه الله: وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار أن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة، وخالف في ذلك علي فقال: تعتد آخر الأجلين، ومعناه إن وقعت قبل مضي 4 أشهر و10 تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع، وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع. ثم أطال الحافظ رحمه الله في تقرير هذا المعنى. ويدل الحديث أيضا أنه يجوز للمعتدة بوفاة بعد انقضاء عدتها أن تتزوج بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لشريعة في الزواج بعد انقضاء عدتها. أما السؤال الثالث في هذه الحلقة فهو ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: وبما تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية فحلفت قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم، قلت: أجل ما أهجر إلا اسمك. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وأحمد في مسنده والبغوي في شرح السنة والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى. وفي هذا الحديث إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى محاولة التودد لعائشة رضي الله عنها في إخباره لها بحالة غضبها ورضاها. وهكذا ينبغي للأزواج بأن يتخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة في حسن معاشرته لأهله وتودده لهم بالكلام الطيب وتطيب الخاطر وما يدخل السرور على النفس، والبعد عن المشاحنات والمعاملات التي تعود بالضرر وسوء العشرة الزوجية. ولقد كثرت للأسف الشديد مجالات الخصومات بين الزوجين وتعددت في هذا الوقت حتى تفنن كثير من الأزواج في معاشرتهم لزوجاتهم إما بالضرب وإما بالكلام السيء والبذيء وإما بعدم تلبية الحاجات الضرورية أو بعدم الإنفاق أو بالإهمال وعدم المبالاة، وكل ذلك تقصير فيما أوجب الله تعالى على المسلم، حيث قال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، والمعروف كلمة جامعة لمعاني الخير والفضيلة. كما يدل الحديث في قول عائشة رضي الله عنها: أجل ما أهجر إلا اسمك، على مبادلة العشرة الحسنة من قبل عائشة رضي الله عنها، فلو حصل غضب وهجران لا يكون مؤثرا على تلك العلاقة الزوجية القائمة على المحبة والمودة والرحمة، ولكن بما يظهر الحال فقط دون التعمق في القطيعة والهجران وترك المحبة. وينبغي للزوجات أن يشعرن تماما بحقوق أزواجهن، إن حق الزوج أعظم من حق الوالد والوالدة، وحقه بطاعته في المعروف والتودد إليه وخدمته والقيام بحاجاته وتربية أولاده وهكذا. فالله الله أيتها الزوجات بحسن العشرة الزوجية تكسبن الخير في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.